Okay.
Conosce la borsa
Okay.
Lo conosce la spada dentro che sta lì.
Solo lo sa. انا ليش لان ودي استعجل قبل ف اذا نشوف ما متى انفع ما نعم طيب اذا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذه المسألة هي تتمة للمسألة السابقة. فالمسألة السابقة أنهم ينتسبون أو ينسبون باطلهم إلى الأنبياء، كما قال الله عز وجل: وما كفر سليمان. ثم بعد ذلك أيضا في هذه المسألة تناقضهم في الانتساب، أي بمعنى أنهم ينتسبون إلى الأنبياء ثم بعد ذلك يظهرون خلاف هدي الأنبياء. وعلى ذلك نقول هذه المسألة جاء بها المصنف رحمه الله تعالى ليبين أن من صفات أهل الجاهلية أنهم يزعمون أنهم من أتباع الأنبياء، وأنهم ينتسبون في دينهم إلى الأنبياء، ثم بعد ذلك هم يخالفون الأنبياء ولا يعتقدون باعتقادهم، بل يعتقدون بخلاف ما يعتقد الأنبياء. فلذلك ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام، ثم بعد ذلك يزعمون أنه على الشرك وأنه على دين من الأديان كدين اليهود والنصارى، مع أن الله عز وجل سبحانه وتعالى ذكر بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. فهم ينتسبون إلى إبراهيم ثم بعد ذلك يخالفون دين إبراهيم ويأتون بالشرك الأكبر في ذلك، وينسبونه إلى الأنبياء كموسى وعيسى وغير ذلك. وأيضا أهل الجاهلية يفعلون هذا الفعل، فأهل الجاهلية يزعمون أنهم على دين إبراهيم، ثم بعد ذلك هم يعظمون الأصنام، يعظمون اللات والعزة وغير ذلك، وينسبون ذلك أو هذا الدين إلى إبراهيم، وهذا كله من الكفر وكله من الكذب في ذلك. لذلك نقول أن الإسلام جاء بالانتساب الحقيقي، يعني من أراد أن ينتسب حقيقة إلى دين الأنبياء فلا بد له من أن يتبع دين الأنبياء في ذلك الاتباع الكامل، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالاتباع نقول أنه علامة الانتساب الحقيقي في ذلك. والانتساب نقول هو أن ينتسب، أي بمعنى يتدين الإنسان بدين الأنبياء ثم بعد ذلك يكون على ملتهم، فإن كان على حق فهو انتساب حق، وإن كان على باطل فهو دين باطل في ذلك. ولا زالت اليهود والنصارى ينتسبون إلى موسى وعيسى ثم بعد ذلك ينسبون إليهم الأديان الباطلة، كقولهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله وغير ذلك. وأيضا لا زال طوائف تنتسب إلى الإسلام كالرافضة وكذلك الصوفية والقبورية وأهل البدع ثم بعد ذلك يزعمون أنهم على دين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يظهرون ترك دين النبي صلى الله عليه وسلم بإحداث كثير من المحرمات كالدعاء لغير الله عز وجل والطواف على القبور والنحر وغير ذلك، وهذا كله بلا شك أنه كفر مخرج من الملة. نعم. نعم، نقول أن من صفات أهل الجاهلية أنهم جعلوا ما وقع فيه الأتباع من أخطاء وقصور وما ارتكبوا من مخالفات، جعلوا ذلك مسوغا للقدح في متبوعيهم من الأنبياء أو في القدح في هذا الدين، وهذا بلا شك أنه مخالف للشرع والعقل، لأن من انتسب إلى دين من الأديان ثم بعد ذلك جاء بخلاف هذا الدين فإنه لا يصح لا شرعا ولا عقلا أن يتهم ذلك الدين بهذا الأمر. لماذا؟ لأن هذا الرجل جاء بما يخالف هذا الدين. فلذلك نقول أن من صفات الجاهليين سواء كانوا من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى أو من أهل الجاهلية في ذلك أنهم يقدحون في الديانات الأخرى بسبب مخالفات الأتباع. والأمثلة على ذلك أولا في اليهود، فاليهود ادعوا بأن عزير ابن لله عز وجل، فنقول أنه قدح فيهم النصارى بقولهم كيف تقولون بأن عزير ابن الله، فهدموا دين اليهود. ثم بعد ذلك جاء اليهود فهدموا دين النصارى وأبطلوهم وجعلوا القدح في دين النصارى. لماذا؟ لأنهم ادعوا أن المسيح ابن لله عز وجل، كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ثم بعد ذلك هؤلاء اجتمعوا على إبطال دين النبي صلى الله عليه وسلم وقدحوا فيه، لأنهم وجدوا على بعضهم مما يزعم هؤلاء أنه مخالفة، ومن ذلك ادعاؤهم أن أهل الإسلام لا يغسلون أيديهم قبل الصلاة قبل الغسل قبل الأكل، فقالوا بأن هذا مخالف للأديان فقدحوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أيضا جاءوا بمخالفات وهدموا دين النبي صلى الله عليه وسلم أو زعموا بذلك أنه دين باطل ودين كذب لوجود بعض المخالفات. ولذلك نجد في هذا العصر أن بعض من ينتسب إلى الإسلام يعمل مخالفات، سواء كانت هذه المخالفات عقدية كأفعال الصوفية والرافضة أو مخالفات أخلاقية كفعل بعض أهل الشهوة وغير ذلك، ثم بعد ذلك يأتي بعض الناس فيقدح في دين الإسلام ويظن أن هذا هو دين الإسلام أو أن دين الإسلام أقرهم أو أمرهم، ثم بعد ذلك يريد هدم الإسلام. لماذا؟ لخطأ وقع فيه أتباع هذا الدين. فلذلك نقول أن من سلك هذا المسلك فهو فيه شبه من أهل الجاهلية، فإنه لا يجوز الحكم على نبي من الأنبياء أو على دين من الأديان بسبب خطأ وقع فيه ممن ينتسب إلى ذلك الدين. لذلك جاء الإسلام وبين الإسلام أن كل نفس تتحمل وزرها ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي بمعنى أن الأوزار لا تتحملها الأديان. فلذلك إذا أخطأ قوم من الأقوام فإنه لا يجوز نسبة هذا الخطأ إلى النبي في ذلك، وإنما ينسب هذا الخطأ إلى من أخطأ ولا يتعدى ذلك الخطأ غير هذا الرجل. نعم.
العشرون اعتقاد في مخاليف السفر وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام.
نقول أن من صفات هؤلاء أنهم يعتقدون في الأمور الخارقة، وأن ما وقع من بعض الجهلة كالسحرة وغيرهم أن هذا إنما هو من كرامات الصالحين ولا ينظر إلى أفعالهم، بل يعدون هذا الرجل أي من يفعل هذه الأمور الخارقة أن هذا من صلاحه وإمامته وأنه من الأئمة في ذلك أو من المعصومين، كما يقع من أئمة الصوفية وكذلك من أئمة الرافضة أو من الرافضة لاعتقادهم في أئمتهم. فلذلك نقول أن نسبة المخاريق كالسحر وغير ذلك إلى الأنبياء وأن هذا كرامة لمن وقع منه هذا الفعل، نقول أن هذا يعد بلا شك أنه جهل. لماذا؟ نقول لأن هذه الأمور بلا شك أنها كفر مخرجة من الملة، كما قال الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فلذلك نقول أن نسبة السحر والشعوذة والأمور الخارقة إلى الأنبياء إن كانت محرمة أو استخدام عن طريق الأمور المحرمة كالسحر والشعوذة والاستدراج وغير ذلك فإننا نقول أنه لا يصح في ذلك. لذلك نقول أن من صفات أهل الجاهلية أنهم يعدون الأمور الخارقة كالسحر والشعوذة وغير ذلك يعدون ذلك من فعل الأنبياء. لذلك من وقع أو من رأوه يفعل هذا الفعل فإنه يكون من الصالحين. لذلك جاء الإسلام بتحريم السحر، بل جاء الإسلام بأن من فعل السحر فهو كافر، بل حرم الإسلام الإتيان إلى السحرة وإلى الكهان، وأن من جاء الكهان فسألهم فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. كل ذلك ليبين لك الإسلام أن هذه المخاريق التي تكون عن طريق استخدام الشياطين أنها مخرجة من الإسلام، فلا يغتر الإنسان بذلك، لأن الإنسان لا يكون ساحر إلا بعد أن يكفر بالله عز وجل. وهذه الصفة لا زالت موجودة ومعظمة عند بعض الطوائف كالرافضة والصوفية وغير ذلك، تجدهم يعظمون السحرة ويعظمون المشعوذين وغير ذلك، بل يعدون هؤلاء أنهم من أئمة الهدى، كما وقع لابن عربي وجابر بن حيان وغيرهم ممن يفعل هذه الأفعال كالسحر والشعوذة وغير ذلك، فهو معظم عند هؤلاء، وظنوا أن هذا الفعل دليل على صلاحهم، ولم يعلموا أن هذا بلا شك أنه كفر مخرج من الملة، لأن الإنسان لا يكون ساحر إلا بعد أن يكفر. وهذا ليس لكل أمر خارق للعادة، وإنما نقول ما يكون عن طريق استخدام الشياطين، لأن الأمور الخارقة للعادة أنواع. من هذه الأنواع السحر، وهو يكون عن طريق الشياطين، كذلك المعونة التي تكون لعامة الناس، وهذه ليست عن طريق السحر، وأفضل من ذلك كله ما يكون للصالحين وهو الكرامة الذي هو بمثابة المعونة، بمثابة الهدية من الله عز وجل لبعض أتباعه الصالحين في ذلك، فإننا نقول أن هذه كرامة. هؤلاء لم يفرقوا بين المعجزة وبين الكرامة وبين السحر وبين الشعوذة، فجعلوها بابا واحدا في ذلك، فظنوا ما يفعله السحرة أنه من باب الكرامة، فلذلك عدوا أن من فعل ذلك أنه من الصالحين، وهو بلا شك أنه ليس من الصالحين، بل هو من الضالين. نعم. نعم، قوله تعبدهم بالمكاء والتصديع. نقول أن من صفات أولئك القوم أي من صفات أهل الجاهلية من اليهود وكذلك مشركي العرب، أنهم يعدون هذه الأفعال وهي المكاء وهو الصفير والتصدية وهو التصفيق، أنهم يعدون ذلك من التعبد لله عز وجل. لذلك نقول أن من اعتقد هذا الاعتقاد واعتقد أن التصفيق والتصفير أنه من التقرب إلى الله عز وجل، فإننا نقول أنه مشابه لأولئك القوم، ففيه صفة من صفات أولئك القوم، كما قال الله عز وجل عن المشركين: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وذلك أن كفار قريش كانوا إذا دخلوا الحرم فطافوا بدأوا يصفقون ويصفرون ويظنون أن هذا هو التعبد لله عز وجل، وذلك مشابهة لليهود، لأن دين اليهود قائم على التصفيق والتصفير والمزامير في ذلك. فلذلك ورد في بعض التوراة المحرفة أن التسبيح إنما يكون تسبيح بتصفيق وتصفير ومزمار وغير ذلك من أصوات الملحنة، فإننا نقول أن من وقع في هذا الأمر فإن فيه مشابهة لأولئك القوم. ولكن هل كل تصفيق وتصفير محرم؟ نقول في ذلك تفصيل. أما إن كان ذلك عن طريق التعبد لله عز وجل كمن يصفق ويصفر تعبدا لله عز وجل، فإننا نقول أن ذلك محرم وفيه مشابهة لليهود ومشركي العرب، كما ذكر الله عز وجل في آية الأنفال. أما من لم يتخذ ذلك تعبدا، فإن كان ذلك من النساء فإنه لا حرج في التصفيق للحاجة، لذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة إذا نابها شيء في الصلاة صفقت، دليل على أن التصفيق للمرأة جائز. وأما الرجل فهل يجوز أو لا يجوز؟ في ذلك خلاف طويل بين أهل العلم، فمن العلماء من حرم التصفيق والتصفير مطلقا سواء كان ذلك للتعبد أو لغير التعبد، واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول هذه الآية: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فقال من فعل ذلك ففيه مشابهة لليهود ومشابهة لكفار قريش. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما التصفيق للنساء. وذهب بعض العلماء إلى أن التصفيق إنما هو للكراهة، التصفيق والتصفير للكراهة ولا يبلغ درجة التحريم، قال لأنه لعدم الدليل المحرم في ذلك، وإنما هذه الآية لمن اتخذ ذلك تعبدا لله وتقربا لله. وقال بعض العلماء وهو القول الثالث، قال بأن ذلك يجوز للحاجة، يعني من احتاج، كمن مثلا يكون معلم فيحتاج التصفيق لتشجيع الطلاب أو لحاجة في ذلك، كأن يدرب ولدا أو يضحك أولاده الصغار أو غير ذلك، فإنه لا بأس للحاجة في ذلك. ومثل ذلك التصفير كمن يحتاج إلى الصافرة كالمعلم في مدرسته أو رجل المرور في تسيير المرور في ذلك، فإنه للحاجة لا بأس بذلك، وهذا هو الأظهر في ذلك. ولكنه نقول أنه لا يليق بالمسلم أن يتخذ ذلك شعارا في الحفلات وغير ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيء فأعجبه فإنه يسبح ويبرك في ذلك بأن يقول ما شاء الله تبارك الله أو لا إله الله، على وجه ليس على يعني على وجه الإفراد لا على وجه الجماعة في ذلك. بمعنى أنه لا يقوله جماعة وإنما يقول كل إنسان بمفرده، فهذا أولى وأحسن من استخدام التصفيق في ذلك. ولكن نقول لو احتاج فإن الأمر في ذلك فيه سعة. وعلى ذلك نقول أن التعبد بالمكاء والتصلية بلا شك أنه محرم. لماذا؟ لأنه من دين اليهود، ثانيا أيضا أنه من دين كفار العرب في ذلك، فلذلك نقول أنه من فعل ذلك فإن فيه مشابهة لأولئك القوم. وهل هذه الصفة موجودة؟ نقول نعم هي موجودة، وخاصة عند الصوفية ويسمون بذلك مسألة السماع والرقص. فلذلك من دينهم وتعبدهم لله عز وجل أنهم يتعبدون الله عز وجل بالتصفيق والتصفير في مجالسهم التي تسمى مجالس الرقص والسماع. بل أعظم من ذلك أنهم في مساجدهم يصطفون ثم بعد ذلك يصفقون ويرقصون ويتنغمون في ذلك بأنغام وألحان معروفة في ذلك. بل انتشرت مسائل الألحان والتنغيم وغير ذلك من أهل التصوف. لذلك في وقت من الأوقات كما يذكر بعض أهل العلم أن الصوفية كانوا أعمدة في مسألة الألحان والأنغام والأوتار والموسيقى وغير ذلك، إليهم المرجع في ذلك، كما وقع ذلك في بعض البلدان التي يكثر فيها التصوف. فلذلك نقول أن من استخدم هذا الأمر فإن فيه مشابهة لأولئك القوم، فإنه يعد من الأمور المحرمة في ذلك. طبعا لأولئك القوم الصوفية وغيرهم لهم أدلة، ولكن كل هذه الأدلة لا ترتفع أن تكون أدلة صحيحة، إنما هي أدلة باطلة، فلا نطيل في ذكر ذلك، والمسألة معروفة ومشهورة في بطون الكتب. نعم.
الثانية والعشرون أنهم
كفروا دينهم يوما بعد، أي أن من صفات أولئك القوم أنهم يتخذون دينهم الدين الحق يتخذونه لعبا ولهوا وسخرية في ذلك. وعلى ذلك نقول أن كل من اتخذ دينه لهوا ولعبا فإنه يكون فيه مشابهة لأولئك القوم، سواء كان ذلك بتعمد أي بفعل ذلك عمد، أو على وجه الهزل وغيره، كما قال الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلذلك نقول أن من جعل دينه لهوا ولعبا فإنه إن كان على وجه السخرية فإن نقول أنه يعد بذلك كفر مخرج من الملة. وأعظم من ذلك أنهم جعلوا دينهم بدل أن يكون دين الحق اتخذوه لهوا ولعبا، فصرفوا هذا الدين الحق إلى دين باطل، فلذلك عمدوا إلى عبادة الأصنام وتعظيم القبور والنحر لها وغير ذلك. ونقول أن هذا بلا شك أنه من اتخاذ الدين لهوا ولعبا. وعلى ذلك نقول أن اتخاذ الدين لهوا ولعبا له صور. من هذه الصور أولا نقول السخرية بالأديان، فكل من سخر بدينه أو بالأديان فإننا نقول أنه من اتخذ داخل في من اتخذ دينه لهوا ولعبا. كذلك ترك الدين وهجره وعدم العمل به وتعلمه فإننا نقول أنه يدخل في ذلك. وأيضا الإعراض عن الدين لا يتعلمه ولا يعمل به فإنه داخل في اتخاذ الدين لهوا ولعبا. وكذلك من اتخذ أو من توصل إلى اتخاذ هذا الدين غرض من أغراض الدنيا، كمن يتوصل إلى جلب الأموال وكسب الصدقات وطلب الرئاسة بهذا الدين، فإن نقول أنه من اتخذ أي يدخل في من اتخذ دينه لهوا ولعبا. وعلى ذلك نقول أن اتخاذ الدين لهوا ولعبا نقول من الأمور المحرمة، وهو يختلف، قد يكون كفر كمن يسخر بهذه الأديان، وقد يكون محرما كمن يتوصل إلى ذلك بطلب المال وغير ذلك، فإن نقول أنه يعد من الأمور المحرمة. ولا زالت هذه الصفة موجودة عند كثير من أهل الأهواء كالصوفية والرافضة وغير ذلك، فلذلك تجد في دينهم الرقص وفي دينهم اللعب وفي دينهم إباحة المحرمات كالزنا الذي يسمى بالمتعة وغير ذلك، فنقول أن هذا من اتخاذ الدين لهوا ولعبا. لذلك حذر الله عز وجل بمنع ذلك بقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فنقول أن من اتخذ دينه لهوا ولعبا فهذا من تحريم من الإيمان ببعض والتحريم البعض، وهو بلا شك أنه كفر مخرج من الملة، وهو أنواع. نعم. نعم، نقول أن من صفات أهل الجاهلية أنهم يظنون أن الله عز وجل إذا بسط لهم أو لأحدهم رزقا دليل على أنه من المقربين إلى الله عز وجل، وأنه ممن رضي الله عنهم. لذلك أنكر الله عز وجل بقوله وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، أي بمعنى أن الأموال ليست هي التي تقرب الناس، ولكن اغتر بعض الناس فظن أن الله عز وجل إذا ساق له رزق فإنه يظن أنه على حق وأنه على خير وأن الله عز وجل يحبه في ذلك. لذلك ذكر الله عز وجل في سورة الكهف وكان الرجل الذي قال وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وولدا. لماذا؟ لأنه اغتر بإمهال الله عز وجل واستدراج الله عز وجل له، فإنه يظن أنه على الحق، لذلك أعطاه الله عز وجل كثرة الأموال والأولاد في ذلك. لذلك يقول الثاني إنما أوتيته على علم، أي بمعنى أن الله عز وجل أعطاني ذلك على علم بأني أستحق ذلك، فأنا قريب من الله عز وجل، لذلك مدني بما أتاني من مال وولد وغير ذلك. فلذلك نقول أن محبة الله عز وجل ليست مقرونة بكثرة المال وليست مقرونة بكثرة الولد، وإنما مقرونة بأمر أعظم من ذلك كله، وهو إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك نقول حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثيرا ما يكون جائع النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يبحث عن رزق في ذلك لفقره صلى الله عليه وسلم، بل أنه يضع الحجارة على بطنه كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة وقد وضع على بطنه، كذلك وجد بعض الصحابة كأبي هريرة وغيرهم، دليل على ماذا؟ دليل على أن فتح الدنيا بإعطاء الأموال والأولاد ليس دليل على محبة الله عز وجل لهؤلاء، بل قد يكون ذلك من باب الاستدراج. فلذلك لا يغتر الإنسان بما يفتح لبعض الناس، فلذلك إذا نظر الإنسان إلى بعض الكفرة فأعطاهم الله عز وجل الدنيا وفتح عليهم كثير من الأموال وغير ذلك قد يرتاب الإنسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يعطي هذه الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. ولذلك ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كانت هذه الدنيا أو لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فهذا دليل على أن الإنسان لا يغتر بكثرة الأموال وكذلك لا يغتر بكثرة الأولاد. لذلك قد يكون للإنسان أحيانا بعض الذنوب والمعاصي فيرى استدراج الله عز وجل له بأنه يعطيه مالا ويعطيه ولدا، بل قد يفتح له في ذلك كما يقع لأصحاب الربا وغير ذلك، فيظن هذا المسكين أنه أن الله عز وجل قد رضي له فعل، وأنه لو كان هذا الفعل من الأمور المحرمة لعاقبه الله عز وجل بسحق ذلك المال. ونقول إنما هذا كله من باب الاستدراج، لأن الله عز وجل يستدرج بعض الناس في ذلك حتى إذا أخذه لم يفلت في ذلك. ونقول أنه لا يزال بعض الناس يظن هذا الاعتقاد، لذلك تجد بعض الناس من الجهلة وغير ذلك يصف بعض الأتباع من أتباع الأنبياء أو الصالحين أو المستقيمين أو غير ذلك بالفقر والدناءة وغير ذلك، ويظن أنهم اتبعوا هذا الدين فأصابهم الفقر، لذلك لو تركوا هذا الدين وذهبوا إلى أمر آخر فاغتنوا في ذلك، لأن هذا الدين لا يدل الناس إلا على باطل، وهذا بلا شك أنه من الأمور الباطلة والأمور المحرمة في ذلك. لذلك نقول أن الله عز وجل قد يعطي هذه الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، أما هذا الدين فإنه سبحانه وتعالى لا يعطيه إلا من يحب، وهذا من توفيق الله عز وجل للعبد أنه قد يعطيه وقد يمنعه، لأنه لو أعطاه فإنه قد يكون ذلك استدراجا له في ذلك. نعم. من صفات أهل الجاهلية أنهم إذا رأوا أن الضعفاء سبقوهم إلى أمر من الأمور فإنهم لا يقبلون ذلك الأمر ويحتقرون الناس بذلك، فلذلك نقول أن من صفاتهم أنهم عملوا بالكبر فاحتقروا الناس، لذلك إذا رأوا حقا وقد سبقهم بذلك إليه الفقراء أو الضعفاء فإنهم لا يعملون بذلك الحق ولا يتبعون ذلك الحق بل يتركون ذلك الحق. لذلك كبراء قريش وكبراء الأقوام السابقة تركوا اتباع الأنبياء بسبب سبق الضعفاء إليهم في ذلك، لذلك أنكر كفار قريش أو أنكر كفار العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون رسول ويكون نبي. لماذا؟ لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أهل التجارة والأموال الطائلة في ذلك، كذلك تركوا الحق لأن بعض الضعفاء سبق إلى هذا الدين كعبد الله بن مكتوم وسلمان وصهيب وغيرهم في ذلك، فلذلك تركوا هذا الدين. لذلك عاتب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فهم يريدون أن يتميزوا عن الصحابة الفقراء في ذلك بأن يكون لهم مجلس خاص في ذلك فيسمعوا الحق، فعاتب الله نبيه في ذلك. فلذلك نقول أن من صفات أهل الجاهلية الكبر، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق أي دفع الحق، كذلك غمط الناس أي احتقار الناس، فمن احتقر الناس ودفع الحق دليل على أنه من المتكبرين في ذلك. فلذلك قال الله عز وجل عن قوم من الأقوام أنهم قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون أي ضعفاء الناس في ذلك، وكما قال الله عز وجل عن فرعون وقوم في ذلك أنؤمن لك أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، أي بمعنى أنهم ضعفاء بسطاء في ذلك، فكيف نؤمن لهم وقد تبعهم هؤلاء القوم في ذلك وكانوا ضعف، أي بمعنى أنهم يقيسون الحق بالأتباع، فإذا تبعهم في ذلك أو سبقهم في ذلك الضعفاء دليل على أن هذا ليس بحق وإنما هو باطل. ونقول أن هذا بلا شك أنه كله من الكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم تعود من الكبر، ولذلك نقول أول ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى إنما هو كان بسبب الكبر، فلذلك طرد الله عز وجل إبليس اللعين بسبب أنه تكبر على ذلك. لذلك نقول أن من أكبر أسباب دخول الناس النار إنما هو باب الكبر، نعوذ بالله من الكبر وأهل الكبر في ذلك. ولا تزال هذه الخصلة موجودة عند كثير من الناس، يظن أن الدين لا بد أن يكون يتبعه الكبرى في ذلك، فإذا تبعه الفقراء أو الضعفاء فهو دليل على أنه ليس بحق، فإنهم لا يقبلون الحق إلا من الكبرى في ذلك. ومثل ذلك من يظن أن الحق إنما هو في قبيلته أو الحق في متبوعيهم أو غير ذلك. ونقول أن الإسلام جاء بطلب الحق من أي شخص كان حتى لو كان من أعدائك. نعم.
الخامسة والعشرون الاستدلال على كلام في مسلم ضعفاء
أي أن من عادة أهل الجاهلية أنهم يعتقدون أن الحق إذا سبق أو إذا سبق إليه الضعفاء دليل على أنه ليس بحق، وإنما هو دليل على بطلانه في ذلك. لماذا؟ لأنهم يعتقدون عن أنفسهم أو يعتقدون بأنفسهم أنهم هم أهل العقول وأهل الأموال وأهل الخبرة وغير ذلك، فإذا سبق إليه الضعفاء دليل على أن ذلك إنما هو من الأديان الباطلة في ذلك. فلذلك يردون الحق بسبب سبق الضعفاء إليه، وهذه المسألة كالمسألة السابقة في ذلك. وعلى كل نقول أن الإسلام جاء باتباع الحق من أي شخص كان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة أبي هريرة عن الشيطان، مع أنه أشد المخلوقات عداوة للإنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، أي بمعنى أن الإنسان يقبل الحق حتى لو كان من أعدائه. لذلك لما جاء الحبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فذكر أن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك وقبل ما عنده من حق. فلذلك نقول أن من كمال دين الإنسان أنه إذا علم الحق حق فإنه يتبعه حتى لو كان ممن يعاديهم في ذلك، فكيف إذا كان من ضعفاء أو فقراء أو غيرك. وأن من رد الحق بسبب الأتباع، أما رد الحق بسبب أن أتباعه ضعفاء أو فقراء أو غير ذلك، فإننا نقول أنه دليل على أنه متكبر، وأن من أكبر أسباب دخول النار هو الكبر، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
سادسة والعشرون
تحريف كتاب الله. نعم، نقول أن من صفات أهل الجاهلية سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من مشركي العرب أنهم عرفوا الكتاب وعرفوا الوحي وعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حرفوه وبدلوه، وهذا كله من باب العقاب من الله عز وجل. وذلك أنهم لم يحرفوا هذا الدين عن جهل، وإنما حرفوا ذلك إنما هو عن علم وبيان في ذلك، كما قال تعالى يحرفونه من بعد ما عقلوه، أي يحرفون هذا الدين من بعد ما عقلوه وفهموه وعلموا أنه الحق. لذلك اليهود والنصارى يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم من باب الحسد ومن باب الكيد للمسلمين تركوا هذا الدين. فلذلك نقول أن أولئك القوم تركوا هذا الدين ليس عن جهل، وإنما عاقبهم الله عز وجل بأن طبع على قلوبهم وكانت قلوبهم في غلف. لماذا؟ لأنهم عرفوا الكتاب ثم بعد ذلك حرفوه، عرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تركوا اتباعه في ذلك. لذلك نقول أن كل من عرف الحق فلم يتبعه فإن الله عز وجل يبتليه باتباع الباطل في ذلك. والتحريف نقول أنه على أنواع، النوع الأول تحريف لفظي، أي بمعنى أنه يغير الألفاظ، وذلك بزيادة حرف أو نقصانه أو بتغيير حركة إعرابية. لذلك لما أنزل الله عز وجل على اليهود وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، غيروا هذه الكلمة وقالوا حنطة، تحريف. النوع الثاني التحريف المعنوي، أي بمعنى أنهم يغيرون المعاني في الألفاظ، أي يبقون اللفظ على ظاهره ولكنه يغيرون المعنى، وهذا أكثر ما يقع من اليهود والنصارى وكذلك من أهل الكلام، أنهم بدلوا المعاني، وهذا التحريف. وهذا أي الباب، باب التحريف باب واسع، لذلك ما ابتلي أهل الإسلام كابتلاء بأهل الكلام، لأنهم حرفوا النصوص الشرعية، حرفوا آيات الصفات وحرفوا آيات الحلال والحرام في ذلك، وذلك بأنهم صرفوا هذه الألفاظ من المعاني الحقة إلى المعاني الباطلة. فمثلا قالوا في اليد لله عز وجل، قالوا أنها اليد بمعنى النعمة، فحرفوا المعنى الحق الذي هو بأن الله عز وجل موصوف بيد حقيقية إلى معنى آخر وهو النعمة، ثم بعد ذلك ساروا على هذا الطريق في تحريف كثير من النصوص الشرعية. فلذلك من أكبر المخاطر وهذا الأمر وهو التحريف، سواء كان اللفظي، وغالبا اللفظي لا يكون إلا من جاهل، أما العقوبة الكبرى في ذلك أن يكون التحريف معنوي، وهو إبقاء اللفظ على ظاهره وإنما يغير المعنى في ذلك، وهذا يقع كثيرا عند أهل الكلام وأهل المنطق في ذلك، وكل ذلك إنما هو من باب العقوبة من الله عز وجل. وذلك أن مثلا أهل الكلام لما عرفوا الكتاب وعرفوا السنة وعرفوا الوحي وغير ذلك، فتركوا ذلك، اشتغلوا بعلم الكلام واشتغلوا بالمنطق، عاقبهم الله عز وجل بأنه طبع على قلوبهم فحرفوا الكتاب والسنة عن علم في ذلك، فشابهوا اليهود. نعم.
تسميه الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله كقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله.
نعم، نقول أن من صفات أهل الجاهلية أنهم يصنفون الكتب وينسبونها إلى الله عز وجل، وأكثر وأكبر من وقع في ذلك هم اليهود، كما قال الله عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، أي بمعنى أنهم يخترعون هذه الألفاظ، يحرفون ويحللون ويحرمون، ثم بعد ذلك يقولون هذا من عند الله عز وجل. فنقول أن وصف الجاهلين من أهل الكتاب اليهود والنصارى، وكذلك ممن ينتسب إلى الأديان ثم بعد ذلك ينسب ذلك إلى الله أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نقول أنه فيه صفة من صفات أولئك القوم. لذلك نقول أن اليهود لما وقعوا في هذا الأمر عاقبهم الله عز وجل بأن نسخ دينهم، وكذلك النصارى لما حرفوا هذا الكتاب عاقبهم الله عز وجل بأن كان دينهم منسوخ في ذلك، ثم بعد ذلك نقول أنه جاء هذا الإسلام بنسخ تلك الأديان لأنها أديان محرفة ليست صالحة للعمل في ذلك. والتحريف أو نقول التصنيف الكتب، نقول أنه على أنواع. النوع الأول تصنيف الكتب، وذلك عن طريق التحريف، يعني إبقاء بعض النصوص وتحريف البعض، ثم بعد ذلك يقال هذا من كلام الله، كما وقع في التوراة والإنجيل. فالتوراة والإنجيل محرفة، ولكنها ليست كلها محرفة، وإنما جزء منها من كلام الله، ولكنه اختلط الحق بالباطل فلم يستطع الإنسان أن يميز بينهما. ثانيا النوع الثاني أن يأتي بكتاب جديد، أي بمعنى أنه يؤلف كما في كتاب الياسق وغير ذلك من الكتب، ثم بعد ذلك يزعمون أن ذلك من عند الله عز وجل. النوع الثالث نقول أن التصنيف تصنيف الكتب الباطلة، مثل ذلك أيضا نقول أنهم من يأتي بتحريفات باطلة لتفسير القرآن على غير الحق، وكذلك تفسير آيات تفسير الأحاديث على غير الحق، ثم بعد ذلك يزعم أن هذا معنى لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك داخل. كذلك أيضا نقول وضع الأحاديث ثم بعد ذلك نسبة هذه الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نقول أن يدخل في ذلك. فالنسبة لله والنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم بغير حق كل ذلك من الأمور المحرمة. وأعظم من ذلك كله من يدعي أنه يوحى إليه، كادعاء مسيلمة والأسود والسجاح وغيرهم، أنهم ادعوا أن الله عز وجل يوحي إليهم، وهذا بلا شك أنه من أعظم الكذب والافتراء على الله عز وجل. ولا تزال هذه الصفة موجودة عند طوائف كالرافضة وكذلك الصوفية وغيرهم من الطوائف المبتدعة. لذلك يوجد عند مذهب الصوفية عندهم مصحف يقال له مصحف فاطمة، وهذا المصحف يزعمون أنه من عند الله عز وجل، ولكنه لا يطلع عليه إلا الأئمة في ذلك. لماذا؟ لأنه مصحف محرف، وهو 3 أضعاف الذي بين أيدينا. فنقول أن تصنيف الكتب ونسبتها إلى الله عز وجل بلا شك أنه من أفعال وصفات الجاهلين، سواء كانوا من اليهود وهو مبدأ هذا الأمر، ثم بعد ذلك النصارى، ثم بعد ذلك مشركي العرب، ثم بعد ذلك أيضا نقول من ينتسب إلى هذا الإسلام من الطوائف كالصوفية والرافضة لا زالوا على هذه الصفة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.